قال رحمه الله تعالى: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف، فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكأن فيه ما أقول لكم قبور المشركين،
فكان فيه
ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خريب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخريب فسويت، وبالنخل فقطعت، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
قال: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الأحاديث قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ربه تبارك وتعالى وأمره بالهجرة من مكة إلى المدينة، وأخبر أنس رضي الله عنه عن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأنه نزل في أعلى المدينة اللي هي العوالي أو العالية، عالية المدينة، وهي قباء وما حولها، وهي مسكن بني عمرو بن عوف. نزل عندهم كما ذكر في الحديث 14 ليلة مكث عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل إلى أخواله بني النجار، أرسل إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتقل من أطراف المدينة إلى وسط المدينة. فلما جاءوا واضع السيوف على مناكبهم، يعني حاملين السيوف على أكتافهم، قال العلماء أن هذا من عاداتهم عند استقبال شخص عظيم عندهم مثلا، أو ذكروا أيضا حماية للنبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه، وكل هذا يعني محتمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل سار معهم، فركب عليه الصلاة والسلام على ناقته، وأبو بكر رضي الله عنه رديفه، يعني معه خلفه على الناقة. وهذا دليل على شرف وعلو مكانة أبي بكر رضي الله عنه واختصاصه بهذا الأمر دون سائر الصحابة رضي الله عنهم. قال: وكان رجاله يعني بني النجار، قال: وملأوا بني النجار حوله، أي ذكر العلماء يعني كان المقصود يعني شجعانهم وفرسانهم يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وضع أو ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري وهو من بني النجار، يعني استقر النبي صلى الله عليه وسلم عنده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، لأن الأرض كما مر جعلت له مسجدا وطهورا، ومنها مرابض الغنم، أي الحظائر والأماكن التي تأوي إليها الأغنام، وهذا رخصة من الله عز وجل في أداء الصلاة في هذه الأماكن كذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبدأ في بناء مسجده في موضع كان عبارة عن بستان وأرض لبني النجار، فقال لهم: ثامنوني يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا، أي أخبروني كم ثمنه حتى أشتري منكم. فأقسموا ألا يريدون إلا يعني الأجر من الله عز وجل، لا يريدون الثمن. وقد ذكر بعض أهل السير أنه كان يعني غلامان من أهل بني النجار ونحنهم يملكون هذا المكان يعني، لكن اللي ورد في الأحاديث أنهم قالوا: لا نريد الأجر إلا من الله تعالى. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر البناء، طبعا أخبر أنس بما كانت الأرض يعني تحتوي، فذكر أن فيه نخل وفيه خرب، يعني أماكن تحتاج إلى إصلاح أو حفر أو نحوها، وفيه بعض القبور للمشركين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، أي أخذ ما فيها ونقل ثم بالخرب فسويت، يعني أصلحت الحفر ونحوها، وبالنخل فقطع. قال فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، أي جعلوا النخل في أمام القبلة والعضادتان، يعني المقصود كأنها جانبا المسجد أو غير القبلة، يعني في غير اتجاه القبلة على اليمين والشمال. والصحابة رضي الله عنهم جعلوا ينقلون هذه الصخور ونحوها، يرتجزون يقولون هذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول معهم. ومعنى هذا الدعاء أن الخير الحقيقي هو في نعيم الآخرة لأنه الدائم، وغيره من متاع الدنيا زائل. ثم دعاء لهم بالمغفرة. والأنصار هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، من أهل المدينة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا. والمهاجرون هم أصحابه من أهل مكة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. من فوائد هذا الحديث أخذ العلماء فيه أن صاحب السلعة أو صاحب يعني المالك للشيء هو أحق بالسوم، يعني الأحق بذكر الثمن أو سعر هذه البضاعة. وفيه دليل على أن المقبرة إذا نبشت وأخرج ما فيها من عظام الموتى أنها لا تبقى مقبرة، أنها لا تبقى مقبرة ولا تبقى لها أحكام القبور. والمقصود هنا بالنبش أنه لقبور المشركين، قال العلماء لأنه لا حرمة لها، ويجوز ذلك لأجل الانتفاع بالأرض. وفيه دليل على عدم الصلاة في المقبرة، عدم جواز الصلاة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بنبش القبور. قال العلماء يعني لو كان جائزا لم ينبش هذه القبور، وكانت كما ذكرنا قبور المشركين أيضا سدا للذريعة. وفي قطع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقطع النخل، هذا قال العلماء فيه مشروعية قطع النخل والأشجار لما فيه مصلحة عامة، لما فيه مصلحة عامة مثل أمر بناء المسجد ونحوها. وفي مسألة يعني نبش القبور ونحوها العلماء يذكرون تفاصيل يعني فيها أنها لا يلجأ إليها إلا إذا اضطر الناس إلى ذلك، لكن إذا وجدت الجهات المسؤولة مثلا كانوا يريدون يعني شق طريق مثلا وجاءت المقبرة في وسط الطريق، إذا لم يجدوا بدا من ذلك قالوا ممكن أن تنبش بعض القبور وتنقل إلى جزء من المقبرة. فالشاهد أن الأمر يعني ليس بالسهولة مباشرة نقول ننبش القبور، إذا لم يمكن يعني أن يغير الطريق ولم يمكن هنا يلجأ لهذا الأمر كما ذكر العلماء.